مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، إلا وأمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بحضراتكم بعد الفاصل. بعد أن كان معنا فضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، الآن سيكون معنا مستشارنا القانوني الكبير الأستاذ أنور الرفاعي، نناقش معه بعض المسائل القانونية في هذه الأحداث. اسمحوا لي بداية أن أرحب به ثم أعود أتحاور معه أيضا. السلام عليكم.
الله يخليك.
نعم شكرا لك. نعم تعمل برد كده.
الله يخليك. الله
يشفاكم للمشاهدين هذا أولك إن شاء الله.
نقولكم على دماغنا.
الله يحفظك. الله خير. عندنا مجموعة أستاذ أنور من الاستشارات القانونية للأحداث التي نمر بها، بس قبل ما أتكلم أنا أعلن يعني شجبي وتنديدي وإدانتي بكل من يتصل بنا ويذكر أحدا من مشايخنا بلفظة سوء. قد نختلف مع بعضهم، قد نختلف أحيانا مع بعض التصريحات، لكن نجل ونكبر ونقدر جميع المشايخ مهما كانت آراؤهم واختلافهم عن توجه البعض. ونحن في قناة الحكمة كما رأيتم عرضنا جميع الأقوال والآراء، عرضنا قرار الدكتور محمد يسري، وعرضنا اتجاه الهيئة الشرعية للإصلاح ومجلس شورى العلماء، وأيضا عرضنا الفريق الآخر مثل الشيخ حسن أبو الأشباب، دكتور صلاح سلطان، الشيخ أحمد السيسي، دكتور جمال عبد الهادي، وطبعا الشيخ حازم صلاح إسماعيل. كل هذه الآراء نعرضها بحالة من الحيادية، ونحن يعني نستضيف الدكتور حازم صلاح إسماعيل أكثر من مرة، يعني محاولة من تقديم مرشح مسلم نعتقد أنه يدين لله بما يفعل ويقدم لربه ولدينه ما يستطيع أن يقدم، ثم يقدم ما نتمناه نحن كمجتمع متدين يحب أن يكون رئيسه مطبقا لشرع الله، شجاعا قويا جسورا مقداما، لا ندعمه لأنه سين من الناس، لكن ندعمه لفكره وما يقدمه من منهج سياسي نعتقد أنه الحق بإذن الله، ويعني الله عز وجل من وراء القصد. وأنا الصراحة يعني أستنكر أمامكم بعض هذه الرسالات التي الرسائل التي تأتيني بالهجوم ويعني التطاول، ويعني قناة الحكمة راحت فين، وقناة الحكمة انصرفت عن منهجها، يعني هو إيه منهجنا؟ إحنا منهجنا وإن تطعوه تهتدوا. هل من منهج النبي صلى الله عليه وسلم أن نترك الأمة في واد وحالها في واد ونتكلم نحن في أمور أخرى في قيم مثلا شرعية؟ هذا غير منطقي وغير معقول أن تكون دماء المسلمين تراق ونحن نتكلم في أمور شرعية فقهية فقط لمجرد أن احنا خايفين من المواجهة. أنا أعتقد أن احنا نتوكل الله عز وجل والله حسبنا ونعم الوكيل، ونؤكد طبعا لنفسنا ولكم أن الآجال والأرزاق بيد الله عز وجل، فلن يموت أحد قبل قدره، كان في الميدان أو كان على السرير، هو قدر واحد والنهاية واحدة، فاختار أين تحب أن تكون نهايتك. اسمح لي أستاذ أنور بس أزنك مرة أخرى معنا، بس الأستاذ محمد بليغ من عند مشرحة زينهم، لأن دي من أكثر المواقف اللي المشاهدين معنا بيطلبوا الآراء القانونية فيها الآن في هذه اللحظة. السلام عليكم أستاذ محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور هتام.
عزيز
لك والمستشار أنور الرفاعي ضيفا في الاستوديو، وحمد لله على سلامتك، وهذا هو موقفك دائما أن تكون متواجد في قناة الحكمة في الاستوديو.
شكرا لك. أخبرنا عما رأيت في مشرحة زينب.
الآن أنا أقف في ميدان التحرير بعد أن عدت إلى ميدان التحرير من مشرحة زينب، لعلك المصابين تنقل إلى المستشفيات المختلفة. عندما كنت في مشرحة زينب منذ دقائق قليلة شاهدت الكثير والكثير من الجثث، هناك الثلاجة فيها 30 ميت في الدور الأرضي و 30 ميت في الدور العلوي، وهذه ليست المشرحة الوحيدة التي فيها قتلى.
حضرتك يا أستاذ محمد أنت متأكد من هذه الأرقام؟ هذا بخلاف ما تعلمه وزارة الصحة.
نعم نعم، هذا ما رأيته بعيني رأسي، وقال الشهود العيان المتواجدون بالمستشفى، ولعلي بعد قليل أجري لك حوارا مع أحد أطباء المشرحة يصف لك الحالة على الطبيعة أيضا. ولكن ما حدث عندما قابلت أحد أو يعني أولياء الدم الذي توفي ابنه اليوم، قال لي بالحرف الواحد أن ابنه تم تحرير مصدر له ولكل الشهداء الذين ماتوا في ميدان التحرير بأنهم ممن أفسدوا الحياة السياسية وأنهم متهمين بالشغب. وأيضا في الحقيقة قال لي أن وكيل النيابة كان رجلا شريفا وأصر أن يرى الجثة وقال أن هذا الطلق الحي في الرأس وفي البطن هو من الجيش والشرطة. وقال لي شيئا غريبا لعلك تسأل فيه ضيفة الكريم المستشار أنور أنهم حاولوا أن يرفعوا بصمات هؤلاء الأموات، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم من الشهداء حتى يكون لهم فيش وتشبيه. وهذا ما قاله ولي الدم أن الفيش والتشبيه بغرض أن يكون له ملف جنائي. وهذا الوالد ابنه في كلية الحقوق بالصف الثالث أو الفرقة الثالثة كلية الحقوق، وأيضا آخر كان في كلية التجارة. فهذه الوجوه التي رأيتها لا يظهر علي أبدا أنها من البلطجية ولا مما قاله الجيش أو الشرطة.
طيب أستاذ محمد، أستاذ محمد، هل أهالي القتلى يستطيعون الوصول إلى جثث ذويهم بسهولة أم هناك إجراءات معقدة؟
هناك إجراءات، لابد أن يذهب إلى نيابة قصر النيل لإبناء الإجراءات، ولكن في الحقيقة هم أثنوا ثناء حسنا على السادة وكلاء النيابة في حسن التعامل معهم واستخراج التراخيص وانتقال معهم إلى مشرحة دينهم لتعيين الجثة وإبداء أسباب الوفاة حتى يتم استخراج الجثة ودفنها مقر بلد الميت.
نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ محمد بليغ من ميدان التحرير. أستاذ أنور، سمعت هذا الكلام، وهناك نداءات تأتينا عبر صفحات القناة أن أهالي القتلى الذين نحسبهم بإذن الله شهداء إن كانت نياتهم صالحة طبعا يناشدون القانونيين يعني الشرفاء أن يقفوا معهم ليعرفوا حقوقهم، فالناس بيدوخوا يعني حسب اللفظ عشان يوصل للجثة ويعرف أنهي مشرحة يروح فيها. المفروض الناس تعمل إيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ده أعز كل أهل الشهداء. أولا ونحسبه عند الله كذلك كلنا ذكر الله أحدا يعني. وإحنا بالفعل منذ أول أمس وإحنا من أول شهيد سقط في الميدان وحتى شهيد الإسكندرية، وإحنا خطبنا ك يعني معشر القانونيين بأن إحنا نحرص على التقرير الطبية. كانت في 25 يناير وما بعدها كانت بتطلع هبوط حد في الدور الدموي، وهذا سبب شائع اي حد حتى مضروب بطلق ناري في النهايه هيجيله هبوط حد في الدوره الدمويه. ولكن احنا بالفعل وجدنا ان التقارير الطبيه صادره بما بحقيقتها يعني، وانها تقارير مطابقه للواقع. اما ما ذكره الاستاذ محمد بليغ يعني من انه فيه اخذ بصمات للموتى او للشهداء ان شاء الله، هذا الامر ممكن ان يكون متبع. يعني هذا الامر متبع متى يا دكتور؟ لما تكون الجثة مجهولة، لما بيكون فيه مثلا شبهة جنائية في القتل، لما بنعوز نحلل حامض أو بنعوز نتتبع بصمة لأحد المفقودين، هذا الأمر متبع ولا غبار عليه. أما من ناحية أنا بأطمئن الناس إن قصة إن هم يعملهم ملفات جنائية بتواريخ سابقة، هذا الأمر كان قبل سنة 2010. أما من سنة 2010 وبعد دخول وحدة المعلومات بوزارة الداخلية، فأنا لا أعتقد إطلاقا، وخاصة بعد الثورة، لا أعتقد إطلاقا بأن أحد في مصر يستطيع أن هو ينسب لأحد الناس تهم حتى ولا جهاز أمن الدولة نفسه، إلا أن تكون تهما حالة ولها تاريخ مقيد وتقيد على شبكة المعلومات في ذات التاريخ. هذا هو الأمر. فإحنا بنطمئن الناس، بنعزيهم أولا طبعا وبنطمئنهم وبنقول لهم نحن بالفعل واقفين جنبكم دون ان نعرف احد، يعني احنا دون ان نعرف احد هؤلاء اولادنا جميعا. فاحنا من اول يوم طبعا نزلنا وتقابلنا مع السادة وكلاء النائب العام وكانوا في منتهى الاخلاق العاليه ونشكر فيهم والناس يعني. بالفعل مكتب النائب العام حقيقه يعني كان في منتهى الاهتمام وفي منتهى الحماس، لان ما فيش تقرير طبي يخرج على غير حقيقته ولا فيه سمة شبهة مجاملة. وهذا الأمر طبعا احنا حضرنا في مكتب النائب العام أولا، لأن احنا سمعت من خلال التلفاز بأن بأن السادة اللي هم المسؤولين على الداخلية قدموا بلاغات ضد المتظاهرين. بلاغات عشوائية
أول يوم يوم السبت.
هذه بلاغات عشوائية.
معناها إيه البلاغات دي؟ الوزارة تقدم في المعتصمين بلاغ.
هي تفنس يعني كل القصة عشان اللي يموت ما نبقاش مسؤول عنه.
أم مين اللي مسؤول عنه؟
هذا والله ما هو ده بيقول لك عن هذا بيسور الشغب ويسور البلبلة واحد وبيفتعل الأحداث العنف. فهذا الأمر يا دكتور طبعا إحنا هبينا لما سمعنا هذا الكلام قلنا الكلام ده لا يمكن يكون منطقي في دولة فيها قانون يعني. فبالفعل توجهنا وبعض القوى السياسية اليوم عملنا بلغات النائب العام ضد وزارة الداخلية فقط لإثبات مسؤولياتهم عما يحدث في الميدان، وإن بالفعل الطلقات كما سيارة في التقرير الطبية طلقات لا يمكن أن تخرج في هذه الأماكن بعينها إلا من قناصة محترفين. فإحنا في هذا الأمر طبعا تقدمنا ببلاغنا فقط لإثبات المسؤولية، ونحن لا نبغي إدانة أحد لأن الجماعة المصريين طبعا بالنسبة لنا، ولكن إحنا كل ما نبغي ألا يضيع حق أحد ونحن على ظهر هذه الحياة. يعني الكلام ده إحنا مش هنقبل بأي حال من الأحوال إن حقنا يضيع، إن حق الناس يضيع وإحنا متواجدين على ظهر هذه الحياة. فإحنا تقدمنا بالبلاغ وطبعا وطمأن أهالي الشهداء جميعا قلنا لهم يا جماعة دون ما أن توكلوا أحدا نحن يعني نحن محامينكم جميعا وإحنا حريصين على أن تتم إجراءات الدفن بشكل سليم وبشكل سريع. وطبعا وجدنا تجاوب غير عادي من السادة وكلاء النيابة في استخراج تصريح الدفن وفي إنهاء الإجراءات، ولله الحمد معظمهم طبعا انتهى من إجراءاته. وطبعا زي ما انت ملاحظ طبعا احنا بقالنا يومين تقريبا في القصة دي، وإن شاء الله رب العالمين يعني احنا نتمنى الله يزيد العدل عن هذا، نتمنى أن ربنا يعني يكرمنا والناس تبطل ضرب في الناس، هذا ما أتمناه فقط لا غير.
نعم طيب هل ترى أن المجلس العسكري الآن عليه عبئا أكبر من السابق لامتصاص غضب الجماهير وهذه الدماء التي تراق ويجب أن يقدم القاتلين إلى محاكمة عسكرية عاجلة؟
والله دكتور أنا شايف حاجة، أنا شايف مش شرط يكون الغاية من تقديم الفاعل الأصلي للجرائم هو امتصاص غضب الرأي العام. أنا أرى أن الغاية هي العدالة، وأرى أن في أي مجتمع في العالم المفروض لما حد يقتل ده دم، أكبر الحرمات هي الدم. لما حد يقتل ويكون شاب في عمر الظهور بهذا الشكل، يعني محمود أحمد ده سنه 23 سنة شاب زي الورد وكل الشباب كذلك. فأنا النهاردة مش معقول أنا مش هحاكم بعض الناس لمجرد امتصاص رأي العام، وإلا هنعمل زي محاكمة مبارك والناس يعني هيزيد الغضب الشعبي أكثر وأكثر وأكثر. فاحنا حتى يعني ايه نحفظ لقضائنا ما وجهه ونحفظ لنيابتنا ما وجهها، المفروض كل اجراء يمشي بشكل طبيعي جدا. والامر برضو احنا مش عايزين نقول يا اخواننا جملوا الناس للتحرير، احنا وقعنا في هذا الشرك يا دكتور. دكتور اصف شرف المستقيل اليوم انا في مره من مرات خاطبته على صفحات الجرائد وقلت له يا دكتور عصام انت رئيسا لوزراء جمهوريه مصر العربيه ولست رئيسا لجمهوريه ميدان التحرير. فاحنا عايزين نقول يا اخواننا ان اي وزاره مكلفه ب 86 مليون مصري والمجلس العسكري مكلف في النهارده برعايه 86 مليون مصري، احنا مش عايزين نعمله زي الفئه اللي على صوتها كلهم 7000 واحد وجابهم سين من الناس وحطهم شويه خير في ميدان التحرير وبعد كده بقى هم دول الصوت العالي في مصر وبدانا النهارده عايزين الوزير ده، لا طب بكره مش عايزينه شيله ده حط ده، الكلام ده ما ينفعش. عايزين بقى يعني نتخطى هذه المرحله وندخل في المرحله يعني بالفعل احنا داخلين على المرحله بيقول لك احنا على وشك الانفاس دكتور 3 اشهر من الاحتياطي وبعد كده مش هتلاقي حاجه في مصر.
يعني انت ترى ان هذه الاحداث مدبره ضد مصر؟
طبعا بلا ادنى شك. الشيخ حزم صلاح واسماعيل يوم 18 انهى كلامه وقال يا اخواننا مش هعتصم. زعل اخواننا في الله الليبراليين والعلمانيين كانوا معتقدين ان الراجل هيعتصم وهتقوم مدحها على حسه يبقى خربها السلفيين، هو ده اللي كان معتقد. بالفعل ثاني يوم فوجئنا بشوية شباب، طبعا الشيخ حازم مشي هو وكل تقريبا لم يكن هناك سلفيا واحدا على ارض الميدان بعد يوم الشيخ حازم. تاني يوم قامت هذه الحرب الشعواء اللي شفناها وبشكل منظم ومدبر وسريع ومتوالي بشكل غير عادي. انا لم اكن اتخيل ان تتطور الاحداث في ظرف 4 ساعات هذا التطور ولا 4 شهور. عشان الا اذا كانت منظمة ومدبرة دكتور. فاحنا بالفعل اللي شفناه ده شيء مدبر، وبالفعل هم يعني حزنوا ايما حزن واسفوا ايما اسف لما الدكتور حازم صلاح اسماعيل قال يا اخواننا احنا امامنا معركه اخرى، هي معركه الانتخابات وهم عايزين يشغلونا بالميدان. فبالفعل خابوا ظنه تاني يوم الصبح حدث ما حدث. فاحنا النهاردة لو قلنا اخوانا صاحب الذي فعل هذا في ميدان التحرير يا دكتور هو من؟ هو صاحب المصلحة الاصيلة في ارجاء الانتخابات. وانا قلت في اكثر من دخل عند حضرتك هنا في اكثر من لقاء ان فيه قوة عاملة 176 ائتلاف وعاملة يجي 30 حزب. هذه القوة تتمنى من الله ان نصل الى مجلس رئاسي او نصل الى حكومة انقاذ وطن. هي ده في الاخر لا انتخاب ولا غيره. مجلس الرئاسي هتشكل من جميع الاطياف اللي هي مشكلة على حسب مزاج هذا الشخص. يبقى في هذه الحالة حكمتنا قوة خارجية وهي في بلدها لم تتكبد عن الاحتلال او القتل او السفر او الصرف على هذا الاحتلال، بل هي حكمتنا وليست احتلالتنا فقط، ده مرحلة اعلى واعلى. فاحنا النهاردة اصحاب المصلحة في هذا الامر معروفين جدا وناس لهم اجندات بينفذوها في هذا البلد، واحنا كلنا هنشخفيين. واذا كنا هنظل صامتين بهذا الشكل، يعني اقول لسيادتك على حاجة يا دكتور.
نعم.
انا اول ما دخلت عند سيادتك هنا النهاردة انا فوجئت ان سيادتك عندك اللي هو نص تعديل قانون الفساد السياسي. انا بنادي بهذا الامر منذ متى.
نعم. ما هنجيبه دلوقتي ان شاء الله.
يعني احنا يعني
يعني احنا حضرتك كنت صاحب هذه الفكره، اول واحد طرحها على الحكومه وعلى مجلس الوزراء
وفي كل الابواق. يعني انا بدات بالحكمه بالفعل. نعم. واستمرنا في الحكمه ونناشدهم يا جماعه تطبيق قانون الفساد السياسي حتى لا تهدوا رجال مبارك ثغرات البراء.
نعم.
ماشي. في الاخر اقترح علينا احد الساده اللي هم بتوع الافتكاسات العلميه الخطيره، قال لك اعملوا قانون العزل. قلت ايضا لهذا الاستاذ الكريم المحترم، قلت له يا سيدي الفاضل هناك ما يسمى بالقانون الاصلح للمتهم. قانون العزل النهارده لو انشأه المجلس العسكري النهارده لا يجوز ان يحاكم عليه مبارك بالامس. انتهى الامر. فهو يعني اذا كان مبارك افعاله غير مجرده بالامس فلا يجوز محاكمته على قانون لحق.
طيب دي نقطه مهمه جدا عايز اخدها معاك واحده واحده. يا ريت ننزل بالقانون يا جماعه. الماده الاولى استبدلوا كلمه الغدر اينما وردت المرسوم بالقانون رقم 344 سنه 52 الى رقم 173 سنه 53 بعباره افساد الحياه السياسيه.
تمام.
هل في هذا مشكله؟
لا. تمام. جميل.
تمام. طيب الماده الثانيه تتكلم عن عمل ما من شانه افساد الحكم او الحياه السياسيه بطريق الاضرار بمصلحه البلاد او التهاون فيها. طيب يعني هذا معناه ان ما من شانه افساد الحكم او الحياه السياسيه الى اخره من تاريخ اصدار المرسوم ام باثر رجعي؟
لا انا اوضح بس شيء. أيوه. وانت بتسرد
لا اوقف هنا.
احنا بنقول بس يا اخي انا بقول حاجه. هذا المرسوم بقانون، اولا المجلس العسكري احتفظ بحق التشريع ويحتفظ بحق تعديله وتغييره وانشائه. ولكن اللي ينشا النهارده هيسري على جرائم النهارده وما لحق.
دي النقطه اللي عايز اقولها.
لكن النهارده هذا تعديل فقط لقانون انا قلت ساري، رغم انه قد عرضني تقريبا اكثر من 50 خبير قانوني في الجرائد. وانت تذكر هذا يا دكتور، يعني انت في مره عملت معايا مداخله وانا كنت في سفر قلت لحضرتك القانون ساري، وان قال كل خبراء القانون في مصر ان القانون لا لانه قانون ساري، ولكن الذي اوقفه ان المتهم كان هو الذي يحكم فمش هيطبقه على نفسه. فالمجلس العسكري فعل خيرا ونجا من شرك قانون العزل اللي كان هيعمله وعدل قانون موجود وباقي. فالنهارده هذا القانون يجوز ان يسري بمواده السابقه على حسن مبارك ورجاله، وبمواده الحاليه لما تغير فيه سوى كلمه الغدر للافساد السياسي، وهذه كانت موجوده اساسا. يعني كنا بنقول قانون الافساد السياسي او الغدر.
نعم.
مع دكتور. فاذا لا يسر. وعلى فكره العقوبات السابقه اغلظ من العقوبات الحاليه في التعديل. فالقانون الاصلح للمتهم الان هيستخدمه مبارك ورجاله، هيستخدم العقوبات الحاليه. هقول لهم يا اخوانا القانون الاصلح ليا انا بتحاكم النهارده، هتقول التعديل بتاع الرئيس بتاع المجلس العسكري.
لكن كيف انت بتقول انه مش هيسري على على السابق؟
لا يا فندم، ما مبدا القانون قال لك يسري القانون الاصلح للمتهم. يعني لو انك فعلت فعلا كان مجرما بالامس واثناء تنفيذك العقوبه صدر قرار باداحه هذا الفعل، فمن حقك ان تتمسك بالقانون الاصلح رغم انه قانون لاحق على ارتكاب الواقعه. ماشي. ما هو هنا القانون الاصلح لرجال مبارك الان هو هذا التعديل، وهو تعديل محترم وبصراحه هو حل اللغز، لان انا نديت ده اعلى صوت وقلت يا اخوانا قانون العزل لا ينطبق على رجال مبارك ولا على مبارك. لماذا؟ لانه وليد اليوم ولا يجوز تطبيق القانون باثر رجعي.
تمام. لكن هم عملوا ايه؟
التعديل هذا،
عملوا تعديل قانون الغاء
يسري، ولا زال برقم، لا زال حتى الان اصدر مجلس مرسوما بقانون رقم 131/2011 بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون 344/52 المعدل ب 173/53 الذي يطلق عليه قانون افساد الحياه السياسيه. هذا ما نجحت به منذ 11/3 تقريبا، كانت اول حمله.
طيب المبدا 2 مع عدم الاخلال بالعقوبات الى اخره، العزل من الوظائف العامه القياديه دي اول حاجه، سقوط العضويه في مجلسي الشعب او الشورى او المجالس تمام. الشعبيه المحليه
تمام.
الحرمان من حق الانتخاب او الترشيح لاي مجلس تمام. من المجالس المنصوص عليها في الفقره ب تمام. اللي احنا ذكرناها أيوه. من هذه الماده لمده اقصاها 5 سنوات من تمام. تاريخ الحكم
ليه.
الحرمان من تولي الوظائف العامه لمده اقصاها 5 سنوات من تاريخ الحكم، الحرمان من الانتماء الى اي حزب سياسي لمده اقصاها 5 سنوات من تاريخ الحكم، الحرمان من عضويه مجالس اداره الهيئات او الشركات او المؤسسات التي لا تخضع لاشراف السلطات العامه لمده اقصاها 5 سنوات من تاريخ الحكم. طيب هذا القانون صدر الان بعد هذا الضغط وهذه المشاكل كلها
للاسف،
والانتخابات يوم 28/10 ومليانه حزب وطني.
يا دكتور
على من سيطبق هذا القانون؟
المجلس العسكري اضطرنا الى الانزلاق في اضيق الطرق القانونيه. اضطر بعض الزملاء بشيء من حسن النوايا انهم يرفعوا قضايا عزل في المحكمه الاداريه، ما قدموش حاجه. قالوا قانون الافساد السياسي اللي هو معدل الان معناه انه ساري، كونه يعدل يبقى كان مفعلا يا دكتور. تمام؟ هلا يا اخوان القانون غير ساري، ولما مجلس الوزراء وافق على القانون وعرضه على المجلس العسكري رفضه المجلس العسكري. اضطر بعض الزملاء في بعض الدوائر، الناس لما اتغصب بقى كل واحد رفع في دائرته في دائره المحكمه الاداريه خاصته دعوه، محكمه تقبل ومحكمه ترفض، ونجري كلنا على دائره توحيد المبادئ القانونيه في المحكمه الاداريه العليا. في النهايه لا يجوز اصلا ان احنا نعزل سياسيا طبقا لقانون مباشره الحقوق السياسيه، لقانون مباشره الحقوق السياسيه قال انه لا يجوز العزل الا بسبب واحد بس، ارتكاب احد العقوبات الجنائيه المخله بالشرف وعدم رد الاعتبار حتى تاريخ التقديم. فاحنا كده فللاسف اضطر الزملاء بعض الزملاء ان هم يدخلوا في هذا المدخل الضيق والمدخل القانوني المسدود اللي هو غير صحيح اساسا. وده يمكن احنا انا عملت مع سيادتك مداخله قبل حكم المحكمه الاداريه العليا بيوم، قلت لحضرتك ان دوله دايره توحيد المبادئ هتقر نص قانون مباشر الحقوق السياسيه لان ما عندهاش قانون اخر. فالنهارده حتى وان كان انا فاكر السؤال كان في حلقه مع سيادتك وانت سالتني كيفيه التطبيق لما تدخل معنا على الهواء احد الساده المستشارين وقال ان في معضله في تطبيق قانون الافساد السياسي. ازاي؟ الافساد السياسي ما فيش معضله. اولا انا قلت احنا عندنا في مصر فوق ال 150 جهاز رقابي. صح يا دكتور؟
تمام.
هذه الاجهزه لو عملت تحريرها بكره الصبح عن انور رفاعي مثلا وقال ان انور رفاعي ده احد الذين افسدوا الحياه السياسيه في مصر، الدعوه فيها شقين، شق موضوع وشق مستعجل، يصدر حكم في الشق المستعجل بماذا؟ بوقف ترشيحه لحين الحكم في الموضوع. اذا ما حكم عليه خلاص يبقى الشق المستعجل منفذ. واذا في نهايه الدعوه اخذت عدم قبول ضد المدعي عليه، في هذه الحاله فسوف يعود الى ممارسه حياته السياسيه. فاحنا ما عندناش مشكله في التطبيق ولا معضله في التطبيق بالمره خلاص. بس احنا للاسف القانون يعني اتى متاخرا، ولكن نحمد الله انه اتى. يعني هي دي مش اخر جوله ولا دي اول جوله، احنا الثوره لم تقم لتخدم مصر 5 سنوات فقط او 4 سنوات فقط، الثوره قامت لاجيال القادمه. وطبعا نتمنى ان هذا القانون يظل ساريا ومفعلا ولا ياتي احد لعبث به بعد ذلك.
الحقيقه احنا عندنا خبر عاجل، يعني حكومه الدكتور عصام شرف تقدمت باستقالتها وتشتتت الاقوال وقالوا تم قبولها، وبعد كده قيل ان المجلس يبحث عن يعني وزراء بديلين، والان التلفزيون المصري يذيع ان المجلس رفض استقاله الدكتور عصام شرف.
والله احنا مش هندخل في اعمال المجلس ده، معلش. وان كان لنا راي لان المجلس ده اتى ليخدمنا لا ليحكم، ماشي. وان كان لنا راي لان بقول لك واكرر هذا المجلس اتى ليخدم لا ليحكم. ولكن احنا بنقول حاجه، في اقل دول العالم لما بيحصل ان تنقرض حيوان الكنجرو شويه من اسبانيا بتقدم الحكومه من بالحكومه باستقالتها. فما بالك واحنا يقتل منا كل يوم بالملايين مره بايدي قناصه ومره بحوض ستيرك ومره بالسموم ومره بالاغذيه المسرطنه، ومع ذلك جف ماء وجه. مفيش حكومه خلاص يعني عندها ما تبقى من ماء الوجه حتى على شخص تتقدم بمجرد استقال.
نعم
هذا الامر بصراحه يعني.
بس الدكتور علي السلمي قبل دقائق يقول الانتخابات ستجرى في موعدها سواء قبلت الاستقاله ام لم تقبل.
هذا الامر غير متعلق بهذا.
غير ايه؟
هذا الامر غير متعلق بهذا. الامر التشريعي في هذه البلد يجب ان يعني ان هو ينفصل تماما عن الناحيه التنفيذيه اللي ناحيه الوزاره موجوده او غير موجوده. هذا امر اللي يعني.
نعم
ولكن احنا بالفعل يعني افلح ان صدق لو الانتخابات فعلا جرت في موعدها.
طيب انا برضو هرجع لسؤالي تاني عشان نربط الاحداث ببعضيها. هذا المرسوم اللي صدر اليوم ان المجلس العسكري
تمام
هيطبق على مين؟ والانتخابات يوم 28/11 وكل القوائم فيها فلول والمستقلين احزاب وطني كتير، هيطبق على مين ده؟ ايه قيمه انه يصدر الان؟
لا.
ام اننا مطلوب لما صدر هذا المرسوم ان احنا نطالب بتاجيل الانتخابات حتى يطبق القانون؟
لا دكتور، اولا انا قلت لحضرتك ان معضلة التطبيق غير موجودة في تطبيق قانون افساد الحياة السياسية، غير موجودة بالمرة. حتى وان نجح احد الفلول خلي احمد عز نفسه هيترشح في دائرة منوف منوفية وهينجح، او دائرة اسرائيل منوفية زي ما بيعمل وهينجح، هو داخل محبسه لانه مثلا او على فرض انه لمصدر الضحى وجنائي مثلا، وترشح هو داخل محبسه ونجح. فاحنا النهاردة احنا ما يصدر هذا القانون او المرسوم بتعديل القانون السابق اللي بقاله النهاردة في مصر 60 سنة، يبقى معنى هذا ان احنا النهاردة اي واحد هتقدم بورقة، اي جهاز رقابي هتقدم ورقة، هيعتبر ترشيحه باطلا ونجاحه باطلا. اولا الترشيح او رقم ترشيح نفسها باطلة، وما بني على باطل فهو باطل.
اللجنة العليا للانتخابات حاليا الان
تمام
تقول مرسوم افساد الحياة السياسية لن يترتب عليه ابعاد اعضاء الحزب الوطني من الانتخابات.
لا طبعا ما ينفعش، وبالفعل ما ينفعش نبعده يا دكتور.
أيوة. لابد صدوره بقى
لابد ان الاجهزه الرقابيه هي اللي تقدم ويثبت تحرياتها ان مثلا فلان الفلاني كان هو ما افسد في ايه بقى؟ باع اراضي الدوله، عمل كذا عمل كذا. هذه لابد من تحريات نيابه الاموال العامه وتحريات جهاز الكسب غير المشروع وتحريات كل اجهزه الدوله المعنيه. احنا عندنا اجهزه رقابيه تبدا من اول الغفير النظامي في اصغر عزبه في مصر لحد الجهاز المركزي للمحاسبه. كل هذه اجهزه رقابيه في مصر وما لهاش اي لازمه غير التنطيط على الناس بس. يعني احنا فضلنا 30 سنه في هذا الوطن، كل واحد مخبر له قيمه في البلد، واحد شغال في جهاز المركز المحاسبات له قيمه في البلد، امين شرطه في امن الدوله كان يخلي يعني اكبر مامور اسمه في مصر يقوم يدي له تعظيم سلام. فكل هذه الاجهزه الرقابيه التي اعتادت في مصر على انها تمشي في الشوارع بس بالقبه والعظمه تعمل بقى. يعني النهارده 150 جهاز رقابه في مصر اشتغل. انت عندك كم عضو فلول في موجودين؟ هما كان الحزب الوطني كان بيدعي ان عنده 3 مليون عضو، ولكن الاعضاء الفاعلين مين؟ سيبكم بتوع المحليات بقى والجماعه الغلابه اللي كانوا بيضحك عليهم، ده كان اخرهم يطلعوا صواني غدا في الانتخابات في قراهم يا ولده، واخرهم يعملوا واحد يعمل في بيته مقر الحزب الوطني. وعندنا اصدقاء عاملين كده، واحد يغرم يذبح عجل في كل مناسبه ويذبح مش عارف ايه ويقدم ايه وما بيستفدش حاجه، والهبر كلها راحه للكبار. فاحنا النهارده عندنا في اعضاء الحزب الوطني على الاقل خالص 200 واحد هو المطلوب الان محاكمته، 200 واحد هيشفوا غير هذا الشعب وموجودين ولا زالوا زي ما هم. عندنا النهارده يا دكتور لو تخيلت اما لقيت واحد بيقدم احدى البلاغات مره بيقول في مكتب النائب العام انتوا ليه ما بتحكموش استاذ مبارك؟ ولا انتوا خدتوا منها مليمين وخلاص؟ وليه ما بتحكموش فرخان ده حسن؟ ده كان الكلام ده كان كلام رسمي. فاحنا عندنا وجوه في مصر لا تزيد عن 200 يمكن ان يشفي غليل هذا الشعب. فاحنا النهارده القصه مش كبيره علينا، ومجرد صدور القانون لا يترتب عليه ابعاد اعضاء الحزب الوطني السابقين يا دكتور، لان الابعاد لابد يكون بقرار المحكمه سواء بشقها المستعجل او الموضوع.
طيب يعني البعض يقول لحضرتك هل هذا القانون مثلا مطبق علشان ممكن مجموعه من الناس اللي مترشحه في المرحله القادمه ينتمون لتيارات سياسيه مختلفه يتهمون الان في مثلا اعتصامهم او وقوفين في التحرير بان هذا نوع من انواع افساد الحياه السياسيه؟
انا افساد الحياه السياسيه ارفض هنا الحزب الوطني بس. لا طبعا. يعني ممكن يكون احد اعضاء الجماعه السلفيه او الاخوان ولكن رجل بالفعل شارك او اتت عنه تحريرات نهائيه بانه افسد الحياه السياسيه في مصر. مش هندور على الكلام بتاع الحزب الوطني بيجيبه ولا مش بيجيبه، خلاص هي هو فعل مجرم يعني اذا موجود انطبق عليه النص.
طيب انا معايا مداخله مهمه الان بعد اذن حضرتك من الاستاذ نادر بكار. انقطع. طيب معنا اتصال اخر. تفضل يا اخي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا يا اخي الكريم تفضل.
من باب من لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل، فاننا نتقدم بخالص الشكر الطيب المبارك لقناه الحكمه ولجميع القائمين على قناه الحكمه، فالحكمه هي الحكمه وفيها الحكمه وتنبثق منها الحكمه. وقال الله عز وجل: ادعو الى سبيل ربك بالحكمه، والحكمه تدعو بالحكمه ان شاء الله رب العالمين. والحكمه تعرفها كما قال اهل العلم: فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي، فهي تقوم بهذا الدور. فنشكرهم جميعا ونسأل الله عز وجل أن يعينهم على ذلك، فهم قاموا بفقه الواقع وبإنزال الأدلة على الواقع وبفقه الأولويات، فجزاكم الله خير الجزاء. ونقول لإخواننا في ميدان التحرير: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
شكرا جزيلا لك أخي الكريم. معنا الآن أستاذ نادر بكار المتحدث الإعلامي لحزب النور السلفي. السلام عليكم أستاذ نادر.
وعليكم السلام وبركاته يا دكتور، ازي حضرتك؟
اهلا بيك.
انا سعيد طبعا ان انا معاك للمره الثانيه، وان كنت انا اريد الاشتراك على الساده المشاهدين.
لا تشرف بك.
ولكن بس لعلي اوضح شيء، ربما يعني ممكن اعدل شويه اللي انا قلته على فشاتكم الكريمه.
طيب.
ان هو مش مساله استثناء ميدان التحرير، لا كل الميادين، انما ميدان التحرير احنا بنحضر له ترتيب الان، بحيث ان الوضع انا لسه جاي من الميدان اللي انا بتفكيره، لكن لسه كنت في الميدان اختلطت بالشباب قعدت مع الناس. الوضع يحتاج لنوع من الترتيب والتنظيم، بحيث ان احنا نتلاحم مع الناس الموجوده في الميدان، نحمي المتظاهرين، نأكل لهم حق التظاهر السلمي والاعتصام السلمي. بمناسبه الشكل في ميدان التحرير رائع جدا، الناس متلاحمه بشكل عالي جدا، ربما هي قله والباقي كله متضايق منها، اللي بتجري على شارع محمد محمود وعايزه تضرب او
تهجم. هل هم شباب الالتراس كما سمعنا من بعض الناس؟ يعني هل هم شباب الالتراس؟
لا لا، ما اقدرش يا دكتور اسامه، انا مش بعيني، انما شفت منهم مصابين حقيقيين وشفت اصابات في البطن واصابات واضحه يعني.
طب هل ترى اندفاعهم نحو وزاره الداخليه وشارع محمد محمود كنوع من الغضب لما يحدث لهم والقتل؟
لا بس لا، شيء غير مبرر. انا شفت نظام غير عادي في الميدان من الشباب، هم من نفسهم بوعي وادراك على كل المداخل، بيفتش اللي داخل، بيشوف بطاقته مثلا، مش انا عشان داخل بلحيه مثلا فتشتني، لا شافوا بطاقتي وشافوا وفتشوني وانا داخل، انما الميدان شيء والناس اللي بتتسلل للشوارع الجانبيه شيء اخر. انا انقل لك نبض الناس في ميدان التحرير، هي مستاءة من ذلك وشايفه ان ميدانها ومحرابها الحقيقي هو ميدان التحرير. فهي مساله وقت وهينضم اليهم الكثيرون من ابناء حزب النور، وهو بالفعل جوه ميدان التحرير فيه كثير من اعضاء حزب النور.
زي مين يا استاذ نادر؟
حزب حريه العداله، شباب واعضاء عاديون يعني. انا بقول لحضرتك انا كنت متواجد وكان معايا اخواننا برضو من الحزب هناك. الغرض عايز اقول لحضرتك ان هي مساله وقت لتنظيم المساله بحيث ان احنا
انا عايزك معلش يا استاذ نادر ركز معايا لو سمحت، انا عايزك تعيد الصيغه اللي انت عايزنا نقولها علشان بس ما نقولش حاجه
وبعد كده حزب يرد.
يعني هنقول ان حزب النور السلفي يدعو اعضائه لوجود للتواجد في ميادين الجمهوريه بما فيها ميدان التحرير كدروع بشريه لحمايه المعتصمين. اقول على كده
للتلاحم مع المعتصمين والمتظاهرين والوقوف معهم على نفس الصف.
طيب.
انما هو مساله النزول من ميدان التحرير هتتطلب بعض الاستعدادات، عشان زي ما حضرتك عارف ما نخلش بنخلش بنظام اللقاء فعلا، زي ما بقول لك قائم الان فعلا في الميدان.
طيب اعيد انت الصيغه تاني لو سمحت اللي تحب تتقال.
يا دكتور انت عايزني
معلش لو سمحت عشان يحصل اخواننا يعني بينتقدونا.
لا ما حدش يزعل من حضرتك، معلش هي يعني هنقول سحابه صيف وتتبخر ان شاء الله. الغرض ان حزب النور ما بيحتمش على احد، لكنه بيقول لاعضائه ان نزولهم هيبقى لتكوين دروع بشريه تزود عن اخواننا وشبابنا اللي موجودين في التحرير، وبدا بالفعل كثير من اعضاء حزب النور التواجد في ميدان التحرير تحديدا يعني.
نعم. شكرا جزيلا ليك استاذ نادر بكار المتحدث الاعلامي لحزب النور، ونكرر انه قال كما سمعتم مشاهدينا الكرام انه يدعو اعضاء حزب النور السلفي للتواجد الآن في جميع ميادين الجمهورية بما فيها ميدان التحرير لتكوين دروعا بشرية لحماية المعتصمين والمتظاهرين والتلاحم معهم ليكونوا معهم على نفس الخط ونفس الصف. هذا ما قاله الأستاذ نادر بكار، ويقول إن الترتيب لميدان التحرير سيكون ترتيبا منظما قد يأخذ بعض الوقت حتى يكونوا على هيئة تنظيمية جيدة. معنا اتصال آخر، اتفضل أستاذ سعيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك؟
اهلا بيك. اهلا وسهلا.
تحياتي ليك ولضيفك الكريم. بالنسبة لمناقشة موضوع قانون العزل السياسي، يعني انا لي وجهة نظر مختلفة شوية مع ضيفك الكريم بالنسبة لسريان وتطبيق